بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام الضمان، وبالتحديد كنا نتكلم فيما مضى حول التالي. كنا نتكلم حول اعتبار الإيجاب والقبول في المضمون في الضمان، فيعتبر في عقد الضمان حصول الإيجاب والقبول لبيان قد ذكرناه. أخذنا الثاني وهو عدم اعتبار رضا المضمون عنه. يقع الكلام الآن في التالي: هل يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون عنه، أو لا يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون عنه؟ أقول: المشهور بين الأعلام أنه لا يعتبر في تحقق الضمان وفي صحته رضا المضمون عن، بل في الجواهر أن عليه الإجماع بقسمين. أقول: لو كنا ومقتضى الدليل الأول، هل أن مقتضى الدليل الأول يستوجب البناء على اعتبار رضا المضمون عن، أو أن مقتضى الدليل الأول لا يستوجب ذلك؟ مثلا الدليل الأول هو عبارة عن حديث السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، هل يقتضي هذا الدليل اعتبار رضا المضمون عنه فلا يقع الضمان بدون رضا، أو لا يعتبر ذلك؟ في مقام الإجابة أقول: مقتضى الدليل الأول البناء على اعتبار رضا المضمون عنه وعدم صحة الضمان لو صدر من دون ذلك. لماذا؟ لأن التصرف بإفراغ ذمة المضمون عنه تصرف في ذمته، وهذا خلاف سلطنة الناس على أنفسهم. الناس مسلطون على أنفسهم، ومن ضمن أنفسهم الذمم، فالناس مسلطون على هذا الجانب. يكون حينئذ نظير عدم إشغال ذمة الغير بما ليست مشغولة به، فلا يصح ذلك. الآن كما أنه لا يجوز لك أن تستدين من زيد وتجعل الدين على عمرين، كذلك أيضا لا يجوز لك أن تفرغ ذمة بكرين وتجعل الدين عليك مثلا. كما أن إشغال ذمة شخص من الأفراد غير جائز، كذلك إفراغ ذمة شخص بدون رضا أيضا خلاف سلطنة الناس على أنفسهم وأموالهم. إذن الحاصل هذا نحو تصرف في أنفس الناس من دون رضاهم، فيكون نظير عملية إشغال ذمم الناس بشيء دون رضاهم. فكما أنه في عملية الإشغال يلتزم بعدم الجواز، كذلك في عملية الإفراغ يلتزم بعدم الجواز، فيكون المقام كذلك. هذا ما يذكر. نعم، لو قيل بعدم كون إفراغ الذمة تصرفا، يعني الآن نفرق بين عملية إشغال الذمة وبين عملية إفراغ الذمة. إشغال الذمة نرتب عليها أثرا، فعلا إشغال الذمة تصرف في أنفس الناس لأنك تلزمهم بما لم يكونوا ملتزمين به، بخلاف إفراغ الذمة فإنه لا يتضمن إلزاما ولا إشغالا لذمم الناس، فلا يعد عندها من التصرف. زين، فبناء على هذا لن يكون مشمولا لما دل على منع كل تصرف ينافي سلطنة الناس على أموالهم وأنفسهم، وعلى هذا لن يبنى على المنع منه. يساعد على ذلك أنه ليس من التصرف أنه لا يعتبر رضا المدين في إبراء ذمته من قبل الدائن، بل يصح حتى لو كان المدين كارها. مثلا افترض بأن زيدا ذمته مشغولة لعمر بمئة، فلو قام عمرو فأبرأ ذمة زيد مما هي مشغولة به إليه، هل يعتبر في تحقق الإبراء من عمرو رضا زيد المشغول الذمة أو لا يعتبر ذلك؟ في مقام الإجابة يقولون لا يعتبر. إبراء الذمة من الدين المتعلق بها لا يعتبر فيه أن يكون المديون راضيا بإبراء الذمة، بل لو كان المديون كارها أيضا يبنى على تحقق براءة الذمة. مقامنا من هذا القبيل. إفراء ذمة المضمون عن نظير أي شيء؟ إفراء ذمة المضمون عن زين نظير ما ذكروا في مقام إبراء الذمة. واضح؟ طيب، بناء عليه يترتب الأثر، فهذه نقطة. أيضا لو ادعي أن ذمة المضمون عن، يعني يمكن أن نقرب وجها آخر للبناء على أنه لا يعتبر رضا المضمون عن، لأن إفراغ ذمة المضمون عن لا يعد تصرفا في ذمة، لا يعد تصرفا في شنو؟ لا يعد تصرفا في نفس المضمون عن، حتى يكون مخالفا لحديث السلطنة. أيضا لو قيل هكذا بأن ذمة المضمون عن هي مجرد ظرف للمال وليست للمضمون عن سلطنة على المال مطلقا، السلطنة على المال لمن؟ للمضمون له. طيب زين، فيمكنه أن ينقله من ذمة المضمون عن إلى ذمة الضامن. خب، فلا يكون ذلك منافيا لحق السلطنة الثابت للمضمون عن على نفسه، وعلى هذا لن يوجد إشكال. صار واضح؟ إذن النتيجة هي أن الدليل الأولي لا يمنع من تحقق الضمان ولا يوجب الالتزام باعتبار رضا المضمون عنه في تحققه خارجه. إن شاء الله كلامي واضح. طيب، على أي حال لو بنينا على أن الضمان نحو تصرف في ذمة المضمون عن، سوف يكون مقتضى الدليل الأول اعتبار رضا المضمون عن، إلا أنه يمكن رفع اليد عن بمثل صحيح معاوية بن وهب المتقدم، والذي تضمن تصدي بعض الأقرباء اللي قرأنا في البحث الماضي في قضية أن سئل الإمام الصادق عليه السلام هل امتنع النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة على فرد من الأفراد. زين، هذا قرأنا، لا بأس، ما دام توفر كتاب الوسائل نقرأ أيضا. صحيحة معاوية بن وهب واردة، قلنا في المجلد 18 من الوسائل الباب الثاني صفحة 422 حديث رقم 2. محمد ابن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن وهب. ليس في السند من يتوقف فيه، فالرواية كما عبرنا عنها صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما بعض قرابته. فقال أبو عبد الله عليه السلام ذلك الحق. زين، يستفاد من هذا فعلا أن الأمر كذلك، فيرتب عليه الأثر حينئذ كما بينا. إذن النتيجة بأننا نقرر التالي، بأنه حتى لو التزمنا بأن يعتبر في صحة الضمان أن يكون المضمون عنه راضيا، قلت نرفع اليد بمثل صحيحة معاوية بن وهب كما عرفنا تصدى بعض الأقرباء لضمان ما على المتوفى، وهذا يعني أنه لا يعتبر رضا، وإلا لو كان يعتبر رضا المضمون عنه لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله إيقاع الصلاة عليه إلا بعد أن يحرز رضاه وهو ميت. وماكو مجال أن تقول يا شيخ شاكر هذه قضية في واقعة لأن هذا ميت وبالتالي سالبة بانتفاء الموضوع، لا يرى العرف خصوصية لكونه ميتا، بل يرى العرف بأن هذا مضمون عنه، وما دام مضمونا عنه لا يعتبر رضا. طيب صحيحة عبد معاوية بن وهب اللي ذكرناها في الدرس الماضي في مقام الاستدلال للقول بعدم اعتبار رضا المضمون له، في مقام الاستدلال لمختار الشيخ الطوسي، وذكرنا في الدرس الماضي رواية أبي سعيد الخدري من الشيخ عن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وذكرنا أيضا صحيحة معاوية بن وهب، ونقلنا أيضا جواب السيد الخوي عن صحيحة معاوية بن وهب، وعقبنا على كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بشأن صحيحة معاوية بن وهب. على أي حال، المصنف حفظه الله استدل على عدم اعتبار رضا المضمون عنه بما ذكره السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العروة، من أن هذا من موارد الضمان التبرعي، والضمان التبرعي نظير سداد الدين عن المديون، فكما أن المديون إذا تبرع شخص بسداد الدين عنه لا يعتبر في ذلك رضا، وإنما يتحقق فراغ ذمته بمجرد أن يقوم شخص بسداد الدين عنه، كذلك في مورد الضمان يتحقق فراغ ذمة المضمون عنه بمجرد وجود الضامن، وكما أنه لا يعتبر في سداد الدين رضا المديون كذلك لا يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون عنه، لأن المفروض أن الضامن ينقل الدين الثابت على المضمون عنه إلى ذمته فيلتزم به، كما أن من يسدد الدين يلتزم بالدفع من كيسه من أجل سداد الدين، فكما هناك يبنى على الصحة وعدم وجود المانع في المقام أيضا كذلك كما لا يخفى. النتيجة البناء على ترتب الأثار كما لا يخفاكم. نعم، يعتبر في حصول الضمان عنه من دون رضاه أن لا يكون ضمان الغير له موجبا لإهانته أو الإساءة إليه، مثلا لو تبرع شخص عنه منافيا لشأنه، لو كان هذا المضمون عن شخصا وجيها ذا قيمة واحترام في وسطه الاجتماعي تصدى لسداد الدين عنه شخص وضيع في المجتمع لا قيمة له، ففي مثل هذه الحالة سوف يكون السداد عنه من قبل هذا موجبا لإهانته واستنقاصه أو إذلاله، أو لا، لو كان سداد الدين عنه يوجب ترتب الضرر عليه. كيف؟ افترض أن المديون ليس عليه ضريبة حكومية، فإذا عمد جنابكم العالي للسداد عنه صار مطالبا بدفع ضريبة حكومية مثلا، صار الأمر شنو؟ ضرري عليه، بقاؤه مديونا خير له من ضمانكم لدينا، فإن ضمانكم لدينا كلفه أمرا إضافيا وهو دفع الضريبة الحكومية وهو لا يريد أن يدفعها، وهكذا. أو مثلا يكون سداد الدين موجبا لوقوعه في الحرج النفسي. كيف؟ طبعا أبو جعفر مطلوب، كل ما قالت له الخانم بأنه نبغى كذا قال أنا رجال مطلوب ما أقدر أسوي أي شيء وما أقدر أروح وما أقدر أجي. قام الآغا شيخ شاكر تصدى لسداد لضمانه، قالت له بعد الحجية بعد لا عذر ولا سبب الآن يمنع من أن نسافر من أن نذهب، هذا يوجب وقوعه في الحرج النفسي مثلا، فبالتالي يترتب الأثر. بالنتيجة متى ما كان في المقام، يعني متى ما كان سداد الدين يوجب إهانة المضمون عنه أو كان يوجب وقوعه في الضرار أو كان يوجب حصول الحرج النفسي بالنسبة إليه، لم يصح الضمان عنه، وإنما اعتبر رضا، فما لم يرضى بني على عدم الصحة. طيب الكلام هنا سبقنا الأمر، الكلام هنا لو حصل الضمان والحال هذا، يعني كان في ضمانه حرج ضرر إهانة وإذلال، لو حصل الضمان والحال هذا هل يحكم بعدم صحة الضمان فيكون اعتبار رضا شرطا في صحته ليكون مفاد ما ذكر حكما وضعيا، أم أنه لا يمنع ذلك من صحة الضمان لكنه يستلزم مخالفة للحكم التكليفي فيكون مأتوما فقط؟ يعني الضامن هل يكون ضمانه باطلا لأن المقام مقام حكم وضعي، أم أن الضامن ضمانه صحيح لكنه يكون مأتوما لأن المقام مقام حكم تكليفي؟ احتمالان بل وجهان بل قولان. اختار المصنف حفظه الله تبعا لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة الثاني، وهو أن الضمان صحيح زين عمدة ما كان يكون مأتوما، وبعبارة أخرى وقوع المضمون عنه في الحرج أو حصول الإساءة له والإهانة أو الضرار لا يمنع من صحة الضمان لكنه يستوجب مخالفة للحكم التكليفي فيكون الضامن والحال هذه مأتوما كما لا يخفى. هذا جانب. بينما اختار السيد صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة وتبعه غير واحد من الشراح أنه مثلا السيد الحكيم أن الضمان غير صحيح، فشرط رضا في هذه الحالة يعد شرطا في صحة الضمان، فما لم يكن بني على بطلان الضمان. تمسك القائلون بعدم الصحة بقاعدتين، نفي الضرر ونفي الحرج، لأنهما تمنعان من الصحة، على أساس أن المستفاد من قاعدة نفي الضرر نفي كل حكم ضرري في الإسلام. المستفاد من قاعدة لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج هو نفي الحرج النفسي والشخصي عن المكلف عليه. دي كبرى، تعالوا نطبق الصغرى. لما كان الضمان موجبا لوقوع المكلف في الحرج أو لترتب الضرر عليه بأن يكون الضامن له وضيعا وهو لا يليق بشأنه، يكون منفيا الضمان زين أو الضرر، يكون الضرر منفيا زين، فيحكم بفساد الضمان وعدم صحته. أو بعبارة أخرى، لما كان ضمان زيد يوجب ضررا على المضمون عنه، مفروض لأن مقتضى أن الضامن هو وهو وهو زيد، أو لا نقول يوجب ضررا، بالمثال قلنا ضمان زيد يجعل عمرا المضمون عنه مطالبا بدفع الضريبة ضرر، أو ضمان زيد الوضيع يوجب حرجا لفلان. انت يا سيد حسين وانت خطيب البلاد وعلمها المبرز تاري هذا هو اللي يدفع عنكم هذا قال الشيخ شاكر افازين، فبالتالي هذا الامر زين، فبالتالي موجب لوقوعه في الحرج النفسي والشخصي، فاذا يكون منفيا بقاعدته لا حرج، أو يكون منفيا بقاعدته لا ضرر. إذا تمسكوا بهذا. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لم يقبل بما ذكروا، قال نمنع دلالة قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج على ما ذكروا. ليش؟ يقول فرق بين أمرين، يقول لأن الضرر زين لا يترتب، عدم ترتب الضرر زين لعدم ترتب الضرار على فراغ ذمته مما اشتغلت به. كيف؟ مو قلنا سيد حسين مديون فجاء فلان الوضيع فسدد عنه، هل أن سداد الوضيع أوجب ضررا للسيد حسين؟ يقول لا، سداد الوضيع عنه زين لم يترتب عليه أي ضرر بالنسبة له، لأن فراغ الذمة لا يوجب شيئا من ذلك من قريب أو بعيد. الذي أوجب الضرر عليه هو تصدي الوضيع، تصدي الوضيع للقيام بذلك ومباشرة بالسداد، بحيث هو الذي أوجب الضرر، وتصدي الوضيع مصداق من مصاديق الإضرار. ليش؟ لأن الوضيع عندما سدد عن سيد حسين جعل سيد حسين في معرض الصغر عند الناس، فإذا تصرف الوضيع أوجب إضرارا، مو أن تصرف الوضيع أوجد ضررا على السيد حسين، صار واضح؟ أوجد إضرارا، وبالتالي ما دام أوجد إضرارا أوجد إلقاء في المهانة يكون ذلك محرم تكليفا، لأن مفاد قاعدة نفي الضرر هو نفي الحكم الضرري المترتب على التكليف المتوجه للمكلف، وليس مفاد قاعدة لا ضرر نفي ما يصدر من الآخرين زين تجاه المكلف، فإذا في المقام لا يوجد. وبعبارة ثانية أكثر اختصار، نقول الذي وقع على المضمون عنه إضرار نجم من فعل الضامن وليس ضررا، فيكون نظير أي فعل يصدر من شخص بقصد إيذاء شخص آخر، يشمله ما دل على حرمة إيذاء المؤمن. ومن الواضح أن هذا أو أن هذه حرمة تكليفية محضة. طبعا هني قد يقول أحدكم، يلا خلنا نمتحنكم، قد يقول أحد بأن هذا الكلام أن المقام مقام حرمة تكليفية محضة ينسجم مع رأي السيد الخوئي الذي يقول بأن قوله لا ضرر صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار بمعنى نفي الحكم الضرري في الإسلام. لو اخترنا مبنى السيد السيستاني أن لا ضرر يشير إلى معنى ولا ضرار يشير إلى معنى آخر، فمع من سيكون السيد السيستاني؟ مع صاحب العروة والسيد الحكيم أم مع السيد الخوئي؟ جو ببيان طبعا سبق وشرحنا بأن لا ضرار عند السيد السيستاني بلى لا ضرر ولا ضرار. قلنا لا ضرر تشير لنفي الحكم التكليفي، فلا يوجد أو نفي العفو نفي الحكم الضرري، فلا يوجد في الإسلام حكم ضرري. لا ضرار تفيد نفي الإضرار بالآخرين، نفي الإضرار. فعليه سوف لو قلنا بهذا الكلام سيكون مؤدى القاعدة هو مختار السيد الخوئي، لأنه لا يوجد في المقام نفي حكم ضرري، لأن فراغ ذمة المضمون عنه ليس حكما ضرريا، ضمان الوضيع أو الضمان الذي استتبع ضررا على المضمون له هو الموجود. فإذا الموجود عندنا إضرار، والقاعدة تدل على نفي الحكم أو نفي الإضرار بالآخرين. وبعبارة ثانية أقول لا فرق سواء بنينا على أن المدلول التركيبي لحديث نفي الضرر في مفردته لا ضرر ولا ضرار يشيران لنفي كل حكم ضرري في الإسلام وفقا لمختار السيد الخوئي رضي الله عنه، أم بنينا أن كل واحدة منهما تشير لمعنى آخر، فلا ضرر تشير لنفي كل حكم ضرري في الإسلام، لا ضرار تشير لنفي الإضرار عن الآخرين. سيكون مدلول العبارة حينئذ أيضا هو الحرمة، العبارة الثانية هو الحرمة التكليفية، وعلى هذا يترتب الأثر. النتيجة لا فرق عندنا بين ذا وذا. إن شاء الله كلامي واضح.
بس يمكن الحالة الثانية في ضرر.
ليش؟
يعني إحنا قلنا
لو
في هذا إضرار الوضيع يعني
طيب.
بس الحالة
الثانية اللي مسألة
الضريبة
اللي كاتبها. بلي.
في ضرر.
نفس الكلام. لا راح يدعي السيد الخوئي شنو؟ يدعي السيد الخوئي بأنه ليس المقام مقام ضرر زين، وإنما المقام مقام إضرار في الحقيقة. سداد سيد حسين عني زين، بحيث صرت ملزما بدفع الضريبة أوجب إضرارا علي وليس ضررا. يعني أصل جعل الضريبة علي ليس الضررية، لأن الضريبة نظير الخمس. خب في بعض الأحكام زين هي ضريرة هي ضررية بذاتها، الخمس من الأحكام الضررية بذاتها، لكنه واجب لا ترفعه قاعدة لا ضرر. لنقل أن الضريبة أيضا من هذا القبيل، ثبوتها على الإنسان من الأحكام الضررية، ثلث الضريبة يعني الزكاة مثلا من الأحكام الضررية، وبالتالي لا ترفعها قاعدة لا ضرر زين. لكن أنا كنت في راحة لما كنت مديون لا أكون مطالبة، لما قام سماحة السيد فتبرع بالضمان عني أضر بي في الحقيقة، بحيث جعل الجهة المسؤولة تطالبني بدفع الضريبة، فهو نحو إضرار وليس ضرار. صار واضح؟ هو طبعا يمكن لواحد أن يتأمل في هذا الكلام، هل الموجود فعلا يعني هالدقة التي أصر عليها السيد الخوئي هل هو فعلا إضرار أو في الحقيقة ضرر؟ يعني حتى الإضرار الصادر من سماحة السيد كأنما ما تريدون الإشارة إليه، حتى الإضرار الصادر من سماحة السيد في نهاية المطاف ضرري، هذا محرز؟ لا يمكن التشكيك في ثبوته، موجود إضرار وليس ضررا. طيب أيضا لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن الشروط المعتبرة في من؟ في الضامن والمضمون له أو في صحة الضمان. نقول يعتبر في صحة الضمان أيضا أن يكون الضامن والمضمون له بالغين، فلا يصح الضمان لو كان الضامن صبيا وإن أذن له وليه على كلام يذكرونه، ولا يعتبر ذلك أيضا في المضمون عنه. يعني يعتبر البلوغ في الضامن، يعتبر البلوغ في المضمون لا، أما المضمون عن أو أما المضمون عن فلا يعتبر فيه أن يكون بالغا، بمعنى يصح ضمانه ولو كان صغيرا بعد لم يبلغ. ما هو الوجه في شرطية البلوغ في الضامن والمضمون لا؟ أقول الوجه في ذلك أن الضامن والمضمون وأن الضامن والمضمون له طرف العقد، فيعتبر فيهما كل ما يعتبر في المتعاقدين. وقد تقدم في كتاب البيع أن من الأمور المعتبرة في المتعاقدين أن يكونا بالغين، فلا يصح العقد من الصبيين حتى لو كان ذلك بإذن وليهما، على كلام في ذلك أيضا المقام هكذا. يدل على ذلك النصوص التي تضمنت أن الصبي لا يجوز أمره في عقد من العقود حتى يحتلم، وهذا يعني أن الأفعال الصادرة منه لا تكون موضوعا للأحكام الشرعية، فيثبت عندها المطلوب. صار إن شاء الله واضح الكلام في المضمون عنه. لماذا لم تشترطوا ذلك في المضمون عنه؟ أقول لا يعتبر في المضمون عن البلوغ، هذا ليس شرطا لكونه أجنبيا عن عقد الضمان. عقد الضمان متقوم بمن؟ بالضامن والمضمون له، وبالتالي المضمون عن أجنبي عن عقد الضمان لا يكون مشمولا لما يعتبر فيه من شروط، بل إن مقتضى ما تضمنت صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة والتي كانت موجودة في أول البحث، لاحظوا، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يموت وعليه دين فيضمنه للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان أنه لا يعتبر أن يكون المضمون عنه موجودا إذ فرضت أنه ميت، ومع جواز كون المضمون عنه ميتا يمكن أن يكون صبيا، يمكن أن يكون مجنونا، يمكن أن يكون مكرها، يمكن أن يكون سفيها، على أساس أن الملاك في الجميع واحد، عدم دخالته في تحقق عقد الضمان خارجا، فلا يكون ملحوظا وجود المضمون عنه في تحققه. بل يمكن القول أن كون المضمون عنه على قيد الحياة فاقدا لما يعتبر في المتعاقدين من بلوغ وما شابه أولى من كونه ميتا، فهذه نقطة مهمة. أيضا يشترط في المضمون له أن لا يكون مفلسا أو أن لا يكون مفلسا، لأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله مطلقا ولو من خلال نقلها من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. من الواضح أن قبول المضمون له المفلس بالضمان نقل لماله الذي في ذمة زيد المضمون عنه إلى ذمة عمرو الضامن، وهذا نحو من أنحاء التصرف، والمفروض أن المفلس ممنوع من التصرف. نعم، هل يعتبر في الضامن أن لا يكون مفلسا؟ نقول لا، لا يعتبر في الضامن أن لا يكون مفلسا، يصح الضمان من حتى لو كان كذلك. لماذا؟ لأن الحجر المانع من صحة تصرفه مرتبط بماذا؟ مرتبط بأمواله، ولا علاقة له بذمته. المفروض أن الضمان مرتبط بذمته وليس مرتبطا بأمواله، هذا يعني صحة التصرفات الصادرة منه والمرتبطة بالذمة بلا إشكال. النتيجة، الضامن الصادر من ولو كان أو عفوا الضمان الصادر من ولو كان مفلسا نظير اقتراضه، يعني هذا الآن سيد حسين سيكون ضامنا وهو مفلس، هل يمانع أحد في أن يقدم على الاقتراض؟ أم يقولون اقتراضه صحيح لا يمنع ذلك، يصح الاقتراض من المفلس بلا إشكال، فكما تلزمون أو تلتزمون بصحة اقتراض المفلس يلتزم أيضا بصحة الضمان منه. نعم يا أبو جعفر، نقطة مهمة، سيد حسين المفلس إذا اقترض من شيخ شاكر لم يكن ذلك، يختلف في أمر أن الغرماء يطلب الذين يطلبون أموالهم منه ويكونوا شركاء في الموجود عنده لا يكون شيخ شاكر واحدا منهم، يعني الغرماء يكونوا شركاء فيما هو موجود عنده قبل التفليس. طيب أي أمر جديد يحصل له بعد الفلس لا يكون شريكا مع الغرماء السابقين، يكون يسوي له غرامة جديدة، صار واضح؟ فهذه نقطة تفترض، وإلا أصل اقتراضه جائز، وكما يصح الاقتراض منه يصح ضمانه حينئذ بلا إشكال. إن شاء الله واضح كلامي.
شيخنا طيب ما يقدر له يستثنى له مفلس إذا كان لمصلحته، مثلا له مفلس بإمكان أن يقبل الهبة صح ولا؟
طيب
إذا كان شخص ضامن ويستر يعني عنده، بينما الشخص المضمون العام معسر، ف النقل قد يكون لمصلحته.
ما في نقل هنا، المضمون عن احنا اساسا المضمون عن خارج عن دائرة كلامنا. قصدك المضمون لا؟
ايه لو كان المضمون لا يعني طبعا باللغة النقل هذا لمصلحته، فان المضمون عن مو قال بيسدد، بين الضامن عنده اموال بالامكان الرجوع اليه.
ويا ابني اساسا المضمون عن نحن لا نعتبر فيه شيئا، ما له علاقة، تفهمت؟ احنا شرطية المنع من التصرف في من؟
له المضمون له.
أحسنتم، لأن المضمون له سينقل المال الدين من ذمة المضمون عنه إلى الضامن، المفروض أن المضمون له ممنوع من التصرف. ايش معنات ممنوع من التصرف؟ هذا المال الموجود في ذمة المضمون عنه ليس ملكا له، ملك للغرماء، فالغرماء هم الذين يتصرفون فيه.
يعني
كان
نقدر
نشترط
انه الغرماء اذا وافقوا على
المضمون. احسن، ولذلك هو صحيحة عبد الله بن سنان لو ترجع لها هي صريحة في هذا المعنى، اذا رضي به الغرماء. زين صحيح، يعني المقصود بالغرماء المضمون، المقصود بالغرماء المضمون له تقريبا في المقام، بما ان المال الثابت على المضمون عن للمضمون له لم يعد ملكا للمضمون له بمقتضى وجود الفلس، فجعل الغرماء شركاء في المال، كأن المال الثابت في ذمة المضمون عن سيكون لمن؟ للغرماء، وبالتالي الضامن يفترض يضمن لمن؟ للغرماء. فلذلك قلنا بأن المضمون لا يستطيع أن يتصرف. خب، يقع الكلام بعد ذلك في شرط آخر من الشروط المعتبرة في صحة الضمان، وهو التنجيز وعدم التعليق. بمعنى لو علق الضمان على شرط، كما لو قال أنا ضامن لما على فلان إن جاء الحاج من سفره، ففي مثل هذه الحالة يبنى على عدم صحة الضمان، حكم بعدم الصحة، بل في تمهيد القواعد أن عليه الإجماع، بل عن السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه أنه من المسلمات التي لا تقبل المناقشة والتأمل. بينما ذكر السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه أن المشهور على بطلان الضمان في هذه الحالة، إلا أنهم لا دليل لهم على ذلك، واختار البناء على صحة العقد واستدل لذلك بأمرين. أول، قال صدق موضوع الضمان عرفا في الخارج. أنا الآن عندما قلت لك أضمنه فلانا إذا جاء الحاج يقول صدق عنوان الضمان خارجا المتقوم بوجود الضامن والمضمون له والمضمون عنه، والتعليق لا يصدق حقيقة، مقتضى تعليق العقد على أمر فعلي محتوم التحقق معلوم الحصول كعودة الحاج زين من مكة لا يعد تعليقا، في الحقيقة هو تنجيز، فلا يكون العقد معلقا صيغة بصيغة مشابهة للتعليق. يعني كأنما أطلب منك أن يكون الضمان بعد مدة وليس المقام مقام تعليق. سنين، قال بأن العمومات شاملة لمثل هذا العقد، ويقصد بالعمومات قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود بعدما تحقق موضوعها لتكون أحكام ذلك العقد مرتبة عليه. قد يتمسك للمشهور بمانعية التعليق وإيجابه لبطلان العقد بدعوى الإجماع على إبطال التعليق زين أي عقد وقع فيه من العقود الضمان، لو وقع التعليق فيه يكون موجبا للبطلان عليه، إن تم أن هناك إجماعا تعبديا كان ذلك مانعا من البناء على عدم مانعية التعليق، وإلا لم يكن هناك ما يوجب البناء على شرطية التنجيز. نعم، هل يعتبر التنجيز شرطا في صحة الضمان بالمعنى الثاني له ضم ذمة إلى ذمة وهو عبارة عن التعهد والالتزام على نحو البدلية؟ إذا لم يدفع أنا أدفع بعد ذلك عام، يقول لا، لا يعتبر التعليق مانعا من صحة الضمان بالأطلاق الثاني أو بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن الدليل على المانعية كما سمعنا أو الشرطية عبارة عن الإجماع، والإجماع كما قرأنا في الأصول دليل، كما قرأنا في الأصول دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، والمتيقن من ذلك هو خصوص الضمان بالمعنى الأول انتقال المضمون إلى ذمة الضامن دون المعنى الثاني، فلا يكون عندها ما يمنع من شمول السيرة العقلائية المنضاة من قبل المعصوم عليه السلام لمثل هكذا عقد، وكذلك العمومات الدالة على شرعية الضمان حتى لو كان معلقة. النتيجة لا يوجد عندنا في المقام مانع يمنع من ذلك كما بينا. أيضا من الأمور التي يتعرض لها اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه، يأتي عليه الكلام والحمد لله.